فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في برنامجكم أهل الذكر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المهتدين، وأن يفقهنا وإياكم كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا وقبل البدء في الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أقدم نصيحة لي ولإخواني وأخواتي، وتذكرة سريعة بفضل الزواج واستحباب تخفيف المؤنة فيه. لا شك ولا ريب أن ما يعيشه الشباب في هذه الأيام من الصعوبة في إيجاد مؤن الزواج مما يحزن المسلم، فكل سبيل يصعب على الشاب أو الفتاة الزواج يحزن المسلم، وكل سبيل يسهل الزواج يسعد المؤمن. فهذه تذكرة سريعة بفضل الزواج ووجوب المبادرة إليه إذا استطعت لذلك سبيلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا ومناديا معشر الشباب، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء أي وقاية إذا لم يستطع مؤنة الزواج. فهو نداء لكل شاب، سواء كان شابا صغيرا أو شابا كبيرا، تزوج وسارع وبادر بهذا. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع يدل على أي سبيل تستطيعه تزوج. أرأيتم في فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا؟ أي سبيل استطعته وجب عليك الحج. كذلك هنا، إذا وجدت أي سبيل للزواج تزوج. قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الزواج آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج سنة المرسلين وسنة رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: وأما أنا فأصلي الليلة ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وغضب النبي منهم جدا إذ قالوا مقولتهم ذلك، وأخبرهم أنه أعلم بالله قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يترهب هذا ولا يمتنع عن الزواج أو يزهد فيه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يزهد في أمر الزواج أو ينفر الناس منه أو يعني يقعص الناس من الدخول فيه أو يخوف الناس من الإقبال عليه، كل هذا ليس من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الإقبال على الزواج والحث عليه والتحبيب فيه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالزواج أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم أيها الإخوة والآية من آيات الله الذي هو الزواج لا يكون إلا بتيسير أسبابه. يسر على الشباب المقبلين على الزواج أسبابه حتى يعفوا وحتى ينجبوا أطفال مسلمين موحدين بالله وتكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى تنتشر الفضيلة في أوساط الناس والمسلمين، وحتى تقل الرذيلة. فإذا يسر على الشباب طريق الزواج حمدوا الله وأتوا نساءهم في الحلال الطيب. أما لو صعب على الشباب طريق الزواج قد انفلت أحدهم إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى ويقضي شهوته فيما حرم الله، وكذلك تفعل الفتاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونسأل الله أن يعصم شبابنا. فإذا دعوات لتحبيب الشباب في الزواج، كذلك دعوات لتيسير الزواج، مؤنة الزواج، إن أكثر النساء بركة أقلهن مهورا فيها بركة. تعالوا بنا نتعرف مهور نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه. مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي من أشرف ما يكون، أفضل بنت وأحسن بنت وأنسب أحسن الناس نسبا، فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ماذا كان مهرها؟ مهرها كان درع حطمية أعطاها لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتزوجها، درع وتزوجها، وهي أفضل ومن أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. ثم تأتي بعض بناتنا أو بعض الأهالي من بناتنا يقول نريد ونريد ونريد، هل ستكون ابنتك أو هل ستكونين أنت أفضل من فاطمة؟ ألا نيسر على الناس حتى ييسر الله علينا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والرفق بالناس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. إذا أردت أن يرفق الله بك فارفق بالناس، إذا أردت أن يرحمك الله فارحم الناس، إذا أردت أن يتجاوز الله عنك فتجاوز عن الناس. فإذا يسرت على شاب تقدم لابنتك بما آتاه الله من إمكانيات فهذا الأمر يسعدك أمام الله سبحانه وتعالى ويكون في ميزان حسناتك إذا يسرت على ذلك. هناك بعض العادات في بلدنا مصر، عادات إن صح التعبير هي قبيحة، وعادات هي أقرب إلى التشديد في دين الله. أن يفرض والد الزوجة أمورا يأتي بها الزوج، أو أن يفرض الزوج على أهل البنت أن تأتي بشيء والبنت لا يجب عليها أن تأتي بشيء، البنت العروسة لا يجب عليها أن تأتي بشيء، فكل ما أتت به فهو إكرام الوالد لابنته، يعطيها كهدايا وعطايا لابنته، لكن لا يفرض عليها شيء. لكن في بعض العادات عندنا في بلدنا مصر لا، العروس عليها أن تأتي بكذا وكذا واجب، ويأتي الزوج الجاهل ينظر ماذا أتيتم، لماذا أتيتم بماركة ضئيلة أو ماركة رديئة غير الماركة الأصلية، ولماذا أتيتم بالصنف الفلاني نوع واحد ومش نوعين. هذه أقل، يعني أقرب إلى قلة المروءة وقلة الرجولة إن صح التعبير. فالمرأة ليست ملزمة بشيء، المرأة ليست ملزمة بشيء، كل شيء يأتي لها أبوها فهذا من إيه؟ الإكرام، إكرامها. كذلك الزوج لا يفرض عليه شيء، لا يفرض عليه شيء، بل يجاهد شقته ما استطاع وحسب إمكانياته، نيسر على الناس. ممكن نلغي كثيرا من التجديدات التي في مراسم الزواج عندنا في مصر، يعني نلغي كثيرا من الحفلات الباهظة التي لابد يفعلوها علشان الناس لا تقول دخلوها سكيتي أو لم يدخلوها أو غير ذلك. بعض الحفلات الباهظة ما الحرج لو ألغيت وأبدلت بها أنها يعني يفعل بها وليمة من ولائم العرس، ويطعم الناس ويأكل الناس ويكون يطعم طعام. الحفلات، بعض الأجهزة الغير مستعملة إلا فيما بعد، لماذا تكثر من شراء الأجهزة الكهربية وأنت لا تستطيع ذلك؟ أما إن كنت تستطيع فلا حرج أن توسع على نفسك وعلى أهل بيتك، هذا لا حرج. لكن نتكلم على أناس محدودي الإمكانيات والدخل، ثم هو يرهق نفسه علشان فلان وفلان وفلان، وحتى أجعل بنتي كابنتي أخي، وحتى لا تنظر للأخريات أو غير ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعرف أناسا كثيرة غرقوا في الديون من جراء تجهيز أنفسهم أو بناتهم في الأجهزة التي لا فائدة في كثير منها، ثم بعد ذلك دخلوا السجون. لماذا؟ لأنه لم يسدد ما عليه من ديون. ثم البنت تستمتع مع زوجها وهو وأبوها في السجن، أو الزوج يتزوج من هنا ويعيش سنتين 5 سنوات مهموما غارقا في الديون التي تكلفها من جراء الزواج. لماذا هذه المشقة؟ أليس الدين يسر؟ إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه دعوة إلى تيسير الزواج، وكل يبدأ بنفسه. هناك كثير من أبائنا يقتنع بهذا الكلام ويوقن بهذا، لكن إذا جاء الدور على ابنته أو جاء الدور على نفسه لا يستطيع تطبيق هذا. لا يا أخي الكريم، بل افعلها وتكون سنة من بعدك. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، وهذه من السنة الحسنة، أن تبدأ بالتيسير على الناس، أن تبدأ بالتيسير على الناس. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذه كلمة سريعة في فضل الزواج والتخفيف من مؤنه. ولقد أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول له: يا رسول الله أعطيني مما أعطاك الله، لقد يعني ساعدني في مهر امرأتي. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق يا رسول الله. قال: 4 أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل أو من عرض هذا الجبل، يعني كيف يطلبون منك هذا المهر الكبير؟ 4 أواق وأنت حالتك من الضعف والفقر ما فيك، كيف يطلبون هذا؟ كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، كما يقول أحدنا الآن: هو أنا أعد على بنك، هو أنا معي، هو أنا وارث. بعض الكلمات التي نقول، كيف تطلب من هذا الشاب هذه التكاليف الباهظة؟ وهل هو ينحت الذهب والفضة في الشارع، أو هل تمطر السماء ذهبا وفضة حتى تطلب من هذا الشاب المقبل على حياته هذه المهور الكثيرة؟ فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعف شبابنا وبناتنا، وأن ييسر على شبابنا وبناتنا الزواج الحلال الطيب المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذهب العادات السيئة من أوساطنا، اللهم أمين. ونستمسك بسنة سيد المرسلين هذا، وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وجدت لقطة وكانت عبارة عن شنطة بها مبلغ من المال، فسألت أصحاب المحلات فلم يعرفوا أصحابها أو فلم يعرفوا صاحبها صاحب الشنطة، فماذا أفعل في الشنطة؟ هل أتصدق بها؟ أقول وبالله التوفيق، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب فعله في اللقطة، فقال عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. سنة كاملة تعرفها، يعني إيه؟ يعني أنت وجدت مبلغ من المال، ستذهب إلى أقرب المحلات والبيوت والتجارات والناس الموجودة في هذا المكان، وتعرفهم أنك وجدت مبلغا، ولا تذكر لهم المبلغ إيه. فمن جاء بصفة المال، فمن جاء وذكر لك صفة المال وتيقنت أنه صاحبه فادفعها له. أما إذا لم يأتي صاحبها لمدة عام كامل وأنت لم تقصر في التعريف، أي ذهبت لهذا وذهبت لهذا وأعطيتهم رقمك حتى يتصلوا عليك إن وجدوا شيئا، أو ذهبت إلى مكان الأمانات وأخبرتهم بذلك، المهم فعلت ما عليك من التعريف أن هناك لقطة وضياعا، فلم يأتي صاحبها لمدة عام كامل، فبعد العام يجوز لك أن تنتفع بهذا المال منفعة خاصة وشخصية. يعني لا يجب عليك أن تتصدق بالمال كما يظن بعض الناس، فيتوهم بعض الناس أنه لا يجوز له أن ينتفع بالمال لكن يجب عليه أن يتصدق. لا، قد ويجوز له أن ينتفع بالمال انتفاعا شخصيا له بعد مرور عام كامل، فإذا جاء في خلال هذا العام صاحبها أعطاها له. طيب لو أتى صاحبها ولو بعد 5 سنوات وجب عليه أن يعطيها له، لكن إذا لم يأتي لمدة عام يجوز لك أن تتصرف في المال بما يحلو لك، تأخذها وتنتفع بها انتفاعا شخصيا أو تتصدق بها عن صاحبها، افعل ما بدا لك. يقول: هل يلزم في قضاء رمضان التتابع؟ لا يلزم ذلك، لا يلزم وأنت تقضي الأيام التي عليك من رمضان الماضي أن تتابع بين الصيام، فيجوز لك أن تفرق بين الصيام. يقول: ما حكم المكياج الخفيف، أو ما حكم المكياج الخفيف نعم لتغطية بعض عيوب البشرة؟ لتغطية بعض عيوب البشرة. أقول وبالله التوفيق، المكياج عموما وإظهار الزينة عموما لا يجوز إلا للمحارم وفي البيت، أما وضع المكياج أو الزينة والخروج بها ليراها الناس والأجانب هذا محرم. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها رغما عنها، من ثوب من شيء إلا ما ظهر منها. قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. فلا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للأجانب، فوضع المكياج حرام لأنها تتزين بذلك وتفتن شباب ورجال المسلمين. لكن لو كانت هناك بعض العيوب في البشرة ووضعت الأشياء الخفيفة التي ليست بها فتنة ولا تجلب بها فتنة لأهل الإسلام فيجوز لها ذلك، يجوز لها ذلك إذا كان تغطية العيب، هي تغطي عيبا وليس تزينا، هناك فرق، هي تغطي عيبا وليس تزينا، فهذا لا حرج فيه ما لم يجر لفتنة، ما لم يجر لفتنة وفساد، لأن الله لا يحب الفساد. وفي هذا المقام أذكر أخواتي المسلمات بألا يظهرن زينتهن للأجانب كما ذكرت، وألا يتبرجن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السائل أو تقول السائلة: هل يجوز أن أخرج مع خطيبي في فسحة أو مشوار قريب من بيتنا أم لا يجوز؟ أقول بالله التوفيق، هذا الأمر يولد فتنا ومفاسد، ودائما ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، وكل باب يؤدي إلى فساد يمنع. إذ هذا الخاطب ليس بمحرم لك إلا إذا قلت ستأخذين محرما لك كأخيك أو أبيك وتخرجي معه، فهذا لا حرج فيه. أما أن تخرجي أنت والخاطب وفقط، فالخاطب لم يحل الله الحرام بمجرد الخطوبة، بل بالعقد والزواج. إذا عقد الرجل أو تزوج أحل الله الحرام وأحل الله الفرج الحرام، ويجوز للزوج أن يخرج مع زوجته ويفعل. أما الخاطب لا، الخاطب هذا رجل أجنبي فقط تقدم للزواج ووعد بالزواج فقط، هذا للخاطب ليس له غير ذلك، فلا يختل الخاطب بالمخطوبة، ولا يمس الخاطب المخطوبة، ولا يسافر معها، ولا يغلق عليهما باب، ولا أي شيء، لأنه رجل أجنبي كأي رجل. فأنا أسأل السائلة: هل تستطيعين الخروج مع أي واحد؟ ستقول لا، فأقول الخاطب كذلك، فالخاطب كأي حد، كأي أجنبي، فلا تخرجي معه، لأن ذلك يولد فسادا، حتى لو كان المشوار قريبا من البيت، أي ليس بسفر، لا تخرجي معه، لأن ذلك يولد فتنا ومفاسد. بارك الله فيك. يقول السائل: يطعم بعض الناس في الشيخ الألباني رحمه الله، فما رأيك في هذا؟ أقول بالله التوفيق، لا بارك الله في الذين يطعمون في أهل العلم طعنا يسقط علمهم. أما الانتقاد والانتقاد العلمي ونصيحة أهل الإسلام في خطأ الشيخ الفلاني أو خطأ العالم الفلاني، هذا لا حرج فيه، بل هو لازم حتى تنصح الأمة. لكن الطعن الذي به تحتقر العالم الفلاني وتذهب علمه وتزهد الناس في علمه، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي قال عنه أهل العلم: إن لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. فهنا كذلك الأمر، الذي يطعن في الشيخ الألباني ويحقر أمره ويسفه منهجه ويحقر من علمه، هذا رجل متجني متعدي على إخوانه وعلى علماء المسلمين. والله يقول: ويل لكل همزة لمزة. والله تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. الشيخ الألباني رحمه الله عالم من علماء المسلمين، قدم للسنة النبوية خدمة عظيمة لا يجهلها إلا جاهل، ولا ينكرها إلا منكر الفضل. فحتى المحب للشيخ الألباني والكاره يعرف فضله، ويعرف اشتغاله بعلم الحديث، ويعرف مكانتها العلمية. نعم، قد تخالف الشيخ الألباني وغيره في مسائل علمية قلت أو كثرت، وهذا لا حرج فيه، بل هو من وجوب النصيحة للأمة أن تقول للمصيب جزاك الله خير أصبت، وأن تقول للمخطئ أخطأت وجزاك الله خيرا على اجتهادك لكن أخطأت. فله أجر واحد حتى لو أخطأ أي عالم من علماء المسلمين المشهود لهم بالفضل، هم مأجورون على كل حال، هم مأجورون على كل حال. أصاب له أجران، أخطأ له أجر، فكيف تطعن في رجل مأجور عند الله على اجتهاده وعلى علمه وعلى تبليغه للدعوة وعلى نشره السنة؟ فهذا الأمر لا يليق بطالب علم أن يطعن في شيخ الألباني فضلا عن مسلم، في الشيخ الألباني أو في غيره من علماء المسلمين. لك أن تنتقد مسألة قالها بالأدلة وبالأدب وبالأسلوب الطيب، هذا لا حرج فيه، بل هو واجب. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعندنا الدين أهم من أي شخص، لكن بالأسلوب الطيب المهذب الذي يليق بأهل العلم مع بيان خطئهم، لا حرج فيه، لا حرج في ذلك أبدا. بل أجل من الشيخ الألباني ورأيته أخطأ تخطئه، لكن بالكلام المهذب وبتقدمة طيبة عن فضله وعن علمه حتى لا يفهم الكلام غلط. فالمقصود الطعن في أهل العلم بلاء ابتلي به بعض الشباب المسلمين الذين قل دينهم حقا ورق وضعف ورعهم، فنراهم يتكلموا في كل أحد ولم يتركوا صغيرا ولا كبيرا إلا طعنوا فيه وتنقصوا منه، فلا بارك الله فيهم ولا جزاهم الله خيرا على سعيهم، ولا جزاهم الله خيرا على سعيهم هذا الذي يزهدون فيه من علم العالم ويطعنون فيه ويطعنون في عرضه، وهذا كله لا يرضي الله تبارك وتعالى. وإذا كان سباب المسلم فسوق، فما بالنا بسباب والتنقص من عالم من علماء أهل الإسلام يتفقه كتابه وسنة رسوله الأمين، فكل ذلك اسمه عظيم يوم القيامة. يقول: نرى كثيرا من الدعاة إلى الله حالقي لحاهم، فما نصيحتك لهم؟ أقول وبالله التوفيق، نصيحتي للمسلمين عموما وللدعاة إلى الله ولطلبة العلم على وجه الخصوص أن اتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر وفي الباطن، في القليل وفي الكثير، وفي اليقظة والنوم، في لباسه، في كلامه، في مطعمه. اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمقصود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله وأحواله من أكمل الهدي وأحسنه، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أوفر وأطلق لحيته، بل أمر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: أعفوا اللحى. فالدعاة إلى الله أولى الناس بالتمسك بتلك السنة المباركة، أولى الناس بأن يكونوا أقرب الشبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكونوا هم في أنفسهم أكثر اتباعا للرسول، وحتى يتبعهم الناس إذا رأوا الناس هذا الداعي إلى الله مطبقا لسنة الرسول قدر الإمكان، قدر الإمكان، فيكون قوله أدعى للقبول. وإلا قد يأتي أحد الناس ويفعلون أحيانا أن تتكلم في الدين وأنت حالق اللحية، وإن كان يجوز للرجل حالق اللحية أن يتكلم في الدين وأن يدعو إلى الله وأن ينصح الناس وأن يتكلم في العلم، هذا يجوز، لكنه مرتكب لإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، خاصة يقبح ذلك بطالب العلم أو بالدعي إلى الله، يقبح به جدا، ويقبح به جدا أن يكون حالق اللحية وهو المطلع على الأحاديث فيها، وهو المطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يكون أكثر اتباعا وحبا لأفعال وأقوال وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة لإخوان الدعاة وطلبة العلم والعلماء أن يستنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أولى أيها الدعاء إلى الله، أنتم أولى بذلك وأولى وأولى وأولى، وأجد بذلك أن تفعلوه اتباعا وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: اضطررت للذهاب للطبيب لطبيب الرجل، مع العلم بندرة النساء الطبيبات في هذا المجال الذي أريده، فهل في ذلك حرج؟ أقول بالله التوفيق: إن اضطررت لذلك ولم تجدي طبيبة مسلمة للكشف عليك، فيجوز عند الضرورة أن تتعالج المرأة عند رجل، والمرأة والرجل عند المرأة عند الضرورة، عند الضرورة، ولا يتساهل الناس في ذلك. ومما يؤسف كثيرا أن الناس تساهلوا، أن الناس تساهلوا في هذا الباب، فنجد المرأة وبكل سهولة تذهب لتكشف عورتها أمام رجل، وتقول: يحلف القسم. أي قسم يحلفه؟ أي قسم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أشد تحذير من أن ينفرد الرجل بمرأة. أي قسم؟ وهذه عورة، وهذه عورة لا يجوز الاطلاع عليها بإجماع أهل العلم. فأي عورة؟ فأي قسم قسمه؟ ثم الواقع المشاهد الذي نسمعه كلنا ونعرفه أنه حدث الطامات في من جراء هذه الخلوة، أو من جراء اطلاع العورات أو غير ذلك. فلا يجوز للمرأة أن تتعالج عند رجل، ولا الرجل عند امرأة، وتكشف عورتها أمامه لغير ضرورة قصوى، لغير ضرورة قصوى تدعوها لذلك. أما التساهل في هذا الباب فمما يؤسف جدا، قلة الحياء والدين والمروءة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. تقول أو يقول الأخ: بعض المتصلين والمتصلات على الفضائيات وتستفتي الشيوخ يحصل بسبب ذلك فضائح لأسرهم. فتقول: زوجي يفعل وزوجتي تفعل، ومعروف أن صوته أو صوتها معروف لدى بعض الناس. أقول وبالله التوفيق: جزاك الله خير على هذه النصيحة الطيبة. وهذا إرشاد للمتصل أو المتصلة على الفضائيات أو ليسمعه غيره: لا تبين أن الفتوى تخصك، أو تقول: زوجتي فعلت وزوجي فعل، أو أبي وأمي فعلوا وأخي فعل، وذلك سترا عليهم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وأيضا لا تقول: فعلت كذا وزوجتي فعلت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل وقد ستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. فأنت إذا اتصلت أو اتصلتي، يعرفك أهل البلد، جيرانك، معارفك، أقاربك، يعرفون صوتك ويعرفون أحوالك وظروفك. فالصواب أن تعرض بالسؤال، وأن تعرضي بالسؤال، فتقول: واحد صديقي يفعل كذا كذا، أو امرأة تفعل كذا، أو رجل يفعل كذا. يعني قل، إذا أردت أن تسأل عن نفسك قل: هل يجوز للرجل أن يفعل كذا؟ لا تقول: أنا فعلت وزوجتي فعلت، وذلك سترا عليك وعلى أهل بيتك وعلى أقاربك، فلا تفضح نفسك وقد سترك الله. يقول: ما حكم سماع المسلسلات والأفلام الدينية؟ أما عن المسلسلات والأفلام الدينية فلا يخلو فيها من محاذير، ولم نسمع في عهد السلف موضوع المسلسلات هذه التي سموها فنا. المسلسلات الدينية هل يخلو منها من نساء كاشفات وفيها فتنة، هل يخلو منها من حب وغزل؟ هل يخلو منها من اختلاط رجال ونساء؟ هل تخلو من تضييع أوقات المسلمين؟ فعندنا القصص، قص عليهم القصص، لأن بعض الشياطين تلبس على الناس، يقول نحن نسمع الفيلم حتى نستفيد القصة فيه، وليس في الفيلم قصة، بل في غالب الفيلم عري وحب وغزل وتعليم للشباب والبنات سبل الفتن وسبل وطرق الفحشاء. لو أردت حقا ولو أردت حقا نصح الناس تستطيع أن تنصحهم بأسلوب طيب كما فعل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. الله تبارك وتعالى قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني اقصص عليهم القصص واحكي لهم ما حدث قبلك حتى يتفكروا ويتذكروا. وأيضا قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فإذا أردت أن أعلم الناس الأخلاق الطيبة من القصص المذكورة في القرآن والسنة أستطيع أن أبين ذلك. وأيضا القصص الواقعية بأسلوب طيب أذكرها. لا ينبغي أبدا حتى تنفر الناس من شرب الخمر أن تأتي بناس يشربون الخمر، لا 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 يجب أبدا ولا يجوز. إذا أردت أن تنفر الناس من الضياع أن تأتي بناس ضيعة ويرقصون ويشربون الخمر ويقامرون، فتعلم الشباب والبنات سبل الفتن. فما فسد ما فسد من الشباب إلا بسبب هذه الأفلام، الأفلام عموما، الأفلام والمسلسلات والمفاسد هذه سموه فنا، والفن هو أن توصل الفائدة للناس بأدب جم وحجاب على المرأة وعدم فتن ولا فساد. أما أن توصل رسالة وقد أفسدت رسالات، كل ذلك لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا نريد تلك الفائدة التي من الفيلم، ولا نريد تلك الرسالة التي تريد أن توصلها، لأنك أفسدت إيصالها، لأنك أفسدت إيصالها. هذا مما يلبس على الناس باسم الفن، يوصلون رسالة إن زعموا يوصلون رسالة، لكن في قالب من الفتن وفي قالب من الآثام. كل ذلك أيها الإخوة لا يجوز الاغترار بهذا. فغض بصرك عن النسوة والنساء التي تظهر في الأفلام. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ثم نأتي في هذه الأفلام والمسلسلات بأحضان وقبلات ويظنون أنهم يوصلون رسائل للناس. نعم إنهم يوصلون رسائل الشيطان لا رسائل الرحمن ولا آيات الرحمن وأحكامه. كل ذلك من الفتن. الله يقول وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب لماذا يا ربنا؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي شبابنا وبناتنا، اللهم أمين، وأن يرشدنا وإياكم لما فيه الخير والصواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.